بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصراة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. قال: وللبخاري وأبي داود: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال: وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن، وأنه أخذ قسطا من الثمن. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم لقحا إذا ما اشترى أحدكم لقحة أو لقحة لقحة مصرات لقحة لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. قال: رواه مسلم. قال: وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. وفي رواية: من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه، وزاد: من تمر. هذا الحديث أو هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن أبواب أحكام البيوع التي يصاحبها شيء من العيب. والمراد بالمصرات هي كما أشار في الرواية أو في الحديث بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ومعنى التصرية أنه يحبس اللبن في ضرعها، إذا ما أراد أن يبيعها لم يحلبها ليلة البيع ولا صبيحة يوم البيع، وربما فعل ذلك قبل بأوقات يوم أو يومين حتى يمتلئ ضرعها باللبن، ثم يأخذها إلى السوق. فإذا ما ساومه الناس وتتبعوا الشاة وجدوا أن بها لبنا كثير، فيتوهم المشتري أن هذه الشاة ذات لبن، وأن هذه الشاة يعني كثيرة الدر، ولا شك أن كثرة در اللبن يرفع من قيمة الشاة ويزيد، ولذلك ربما اشتراها بزيادة عن السعر المتوقع أو السعر المحدد لها، وبعد أن يشتريها ويذهب بها إلى بيته يحلبها، فيكون اللبن في أول حلبة لبن كثير، يكون لبنا كثيرا، لكنه بعد تلك الحلبة يقل اللبن ويعود اللبن إلى طبيعته، وتعود الشاة إلى حالها، فيتضح له أن الرجل قد غشه بحبس اللبن في ضرعها. هذه الصورة تسمى بالتصرية، وتسمى الدابة التي هذا حالها بالمصراء، مأخوذة من الفعل صراء، الفعل رباعي، صرى يصري فهي تصريا، الفعل رباعي، ولذلك هذا الفعل جاء بصيغة المبني للمجهول، فيقال لا تصروا الإبل ولا البقر ولا الغنم، الإبل ولا الغنم، وجاء النص على الإبل والغنم لأن هذا كان أكثر أموال العرب، ولم تكن العرب تتعامل مع البقر إلا في مواطن قليلة من جزيرة العرب كما هو الحال في جنوب الجزيرة، وإلا فأكثر استخدام العرب للإبل وللغنم. ولذلك ألحق أهل العلم البقرة بهما، وجعلوا حكمها حكمهما، إلا ما يروى عن داود بن علي الظاهري، فإنه لم يجعل للبقر هذا الحكم، ولم يدرجه في أمر التصرية، بل جعل حكم التصرية خاصا بالإبل والغنم وقوفا على ظاهر النص. هذا الفعل لا شك إنه غش وعيب يلحق بالبيع، ولذلك الشارع أعطى للمشتري الخيار بين أن يمضي البيع إذا رأى فيه مصلحة له، وبين أن يرده، لكن من أجل أن يقطع الشرع النزاع الذي قد يحدث بين البائع والمشتري، أمر بأن يرد مع الشاة عند إرجاعها صاعا من تمر. هكذا جاءت معظم الروايات تحدد نوع الصاع وهو التمر، وبعض الروايات أطلقت الصاع، وبعض الروايات سمت اللبن، وبعض الروايات ذكرت القيمة، إلا أن أهل العلم يقولون إن الروايات التي نصت على القيمة أو على اللبن روايات لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا تعارض الروايات الصحيحة. فانحصرت الروايات الصحيحة في التمر أو في الصاع المطلق، وهنا اختلفت أنظار أهل العلم في هذا الصاع المطلق، فذهب جمهور من أهل العلم إلى حمل المطلق على المقيد. قالوا ما دام جاء في بعض الروايات صاع مطلق وفي بعض الروايات صاع مقيد بالتمر فيحمل المطلق على المقيد ويقال إن المراد صاع من تمر. وبهذا جمعوا بين الروايات وأزالوا الإشكال. وبعض أهل العلم نظر إلى علة الصاع وقاس ذلك على زكاة الفطر وقال إن المراد بالصاع صاع قوت أهل البلد أو غالب قوت أهل البلد، فإن كان غالب قوت أهل البلد التمر فيخرج صاعا من تمر، وإن كان الغالب البر يخرج برا أو الشعير يخرج شعيرا، وهكذا يخرج صاعا من غالب قوت أهل البلد. أيضا من المسائل التي خاض فيها أهل العلم في هذه المسألة، قالوا لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصاع مع أن التصرية المصرات قد يكون اللبن المحبوس في ضرعها أقل من صاع، وقد يكون اللبن المحصور والمصرى في ضرعها أكثر من صاع، فلماذا جاء التحديد بالصاع؟ ولذلك بعض أهل العلم حاول أن يرد الخبر، قال لأن هذا فيه اضطراب، ولهن هذا إن كان الصاع مثليا فالمفروض أن يكون من اللبن، وإن كان الصاع قيمة فالمفروض أن تكون القيمة المحددة لا يظلم فيها صاحب اللبن ولا يظلم فيها المشتري. لكن أهل العلم المحققون منهم والمدققون أجابوا بأن هذا الشرع الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو لقطع الخصومة والنزاع، فلما كان ضمانا للمتلف والمتلف غير معروف غير محدد، لذلك جعل الشارع له حدا معينا وهو الصاع، على سبيل أن هذا يعني يساوي المتوسط. ثم إننا ينبغي أن لا ننسى نقطة هامة جدا، هذا الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقابلة أي لبن؟ في مقابلة اللبن الذي وجد في الضرع قبل البيع. أما اللبن الذي نشأ بعد البيع فهو ملك لمين؟ للمشتري، كما مر معنا في درس البارحة أن الخراجة بالضمان، فلما كان هذا اللبن قد حدث في ملك المشتري فهو له لا يضمنه، لكن اللبن المطلوب ضمانه ما كان حدوثه ووجوده قبل البيع، هذا الذي صراه فهو ملك للبائع، ولذلك أمر الشارع بأن يرد بدلا منه. قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار اللبن، عندما اختار التمر في مقابل اللبن، إن في ذلك حكمة، ذلك لأن اللبن طعام وشراب لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مؤونة، بل بمجرد ما تحلب الناقة أو تحلب الشاة يمكن استخدام هذا اللبن بأن يشربه فهو غذاء وشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار التمرة، لأن التمر أيضا مثل اللبن طعام لا يحتاج إلى مؤونة بل يؤكل مباشرة، لكن لو كان البديل قمحا أو ذرة أو شعير فإنه يحتاج إلى معالجة. ولما كان هذا المتلف لا يحتاج إلى علاج ولا معالجة اختير البديل كذلك. هذه علة اختيار التمر بدلا من اللبن. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار اللبن بدلا من التمر، اختار التمر بدلا من اللبن، لأن كل من التمر واللبن ما دام يجري فيه الصاع على رأي القائل بأن العلة علة الربا هي الكيل والوزن فهما ربويان، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم البديل من الجنس لعدم ضبط التساوي، فاختار اللبن، فاختار التمر في مقابل اللبن ليخضع لقاعدة وإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لذلك أمر من رد الشاة أن يردها ومعها صاعا من تمر. هذا الحديث كما رأينا حديث متفق عليه وحديث صحيح وحديث لا غبار عليه، لكن مع ذلك وقف منه بعض أهل العلم موقف، وخاصة الحنفية وأهل الرأي لم يأخذوا بهذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث يتعارض مع القياس، بل منهم من يقول إنه يتعارض مع القياس الجلي. قالوا لأن القياس يقتضي أنه إذا رد الشاة أن يرد اللبن إذا كان موجودا، يعني لو حلب اللبن وأبقاه في إناء ثم حلب اللبن الجديد ووجد أن الشاة مصرات، الأولى أن يرد الشاة ويرد لبنها الذي حلبه، يرد لبنها الذي حلبه، نعم يقاضيه لأن هذا نص ليس له أن يمتنع، ليس له أن يمتنع حتى وإن اشترط، لأن هذا الخيار خيار الرد بالعيب. نعود إلى موضوعنا. قالوا لو أن اللبن موجود، لو أن هذا اللبن الذي حلبه المشتري بعد أن اشترى واكتشف أنها مصرات، هل يرد اللبن إذا كان موجودا؟ الجواب لا، لا يرد اللبن. ولذلك قال الحنفية إن هذا يخالف القياس. قالوا الأصل أنه يرد اللبن ما دام موجود، وأجاب أهل العلم بأنه لا يلزم رد اللبن لسببين. السبب الأول إن هذا اللبن بعد حلبه ووضعه في الإناء يقولون قد ذهبت طراوته وذهبت جدته، فقد تغير وطرى عليه شيء من التغير، ولذلك لا يلزم رده. والذي يبدو لي والله أعلم إن الحكمة في منع الرد لا لكون اللبن قد تغير أو لأنه ذهبت طراوته، وإنما لأن هذا اللبن الذي حلبه المشتري بعد أن أتى بالشاة إلى بيته أو منزله، هذا اللبن ليس كله ملكا للبائع، لأن الشاة عندما يتكون اللبن في ضرعها لا يتكون دفعة واحدة، وإنما يتكون استحلابا على دفعات. ولذلك ما بين إبرام العقد إلى الحلب استجد لبن، وهذا اللبن الذي استجد هو ملك للمشتري، فكيف يرده للبائع وقد حدث في ملكه؟ لكن لما لم يكن عندنا ما نحدد به حق البائع وحق المشتري، أراد الشارع أن يقطع النزاع فأمر بدفع صاع من تمر. لذلك لما قال الحنفية إن هذا الحديث يخالف القياس، قالوا لأن إن كان هذا من باب المتلفات فيرد اللبن. نقول لهم: أي لبن المطلوب رده؟ وما حدوده؟ لما كان ذلك خفي خاف علينا، ولما كان ذلك أمرا مجهولا قطع الشارع النزاع بأن فرض هذا القدر من التمر. قالوا: وإذا كان اللبن أو إذا كان هذا الصاع الذي يرد من باب رد المتلفات فيمكن أن يرد بدله صاعا من لبن، إلا أن أهل العلم أيضا ردوا هذا وقالوا إن هذا ليس من باب العقوبات أو المتلف أو رد المتلف رد ليس من باب العقوبات، وإنما هو من باب قطع النزاع والخصومة، ولذلك حدد الشارع شيئا معينا تقطع به هذه الخصومة. وهنا نقطة ينبغي أيضا أن نتنبه لها، وهي قولهم على لسان الحنفية إن هذا الحديث يخالف القياس الجلي. يجيب أهل العلم بأن الحنفية أساسا ليس في أصولهم ما يسمى بالقياس الجلي، لأن الحنفية يعتبرون القياس الجلي هو من فحوى النص، وكأنه من الأحكام المنصوص عليها، لا يعتبرون ذلك على سبيل القياس، وإنما يدرجونه ضمن فحوى النص. أيضا مما رد به بعض منسوبي الحنفية ردوا هذا الحديث وقالوا لا نعمل به، قالوا إن هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والطامة التي صدرت عنهم قالوا وأبو هريرة ليس من الفقهاء، وإذا تفرد الصحابي غير الفقيه بخبر لا ينبغي أن يؤخذ به. وهذه كلمة عزت على أهل الحديث، وعزت على الغيورين على دين الله، ولذلك أنكروا على قائلها إنكارا شديدا وردوا عليه وقالوا كيف لا يكون أبو هريرة من فقهاء الصحابة، وهو الذي فرغ نفسه وحياته وكرسها لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن له من الفضائل والمزايا ما يدل على أنه تميز عن غيره، ذلك أنه صلى الله عليه أن ذلك أنه رضي الله تعالى عنه تعرض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلهمه الله الحفظ فيحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤديها كما سمعها. يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطويه فيحفظه فلا ينساه، ولم يفعل ذلك إلا أبو هريرة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة يسمى بحافظ الصحابة، وهو الذي أثر عنه أكثر من غيره من الأحاديث. ولذلك فإن هذه المقالة التي نقلت عن بعض المنسوبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة لم يقبلها أهل العلم منهم وردوها. ثم إنهم أيضا أجابوا، قالوا إن هذا الخبر قد وافق فيه عبد الله بن مسعود أبا هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود عند الحنفية هو أساس المذهب، وهو الذي استقي منه مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن علقمة أخذ الفقه والحديث والعلم عن عبد الله بن مسعود، وأخذه إبراهيم النخعي عن علقمة، وأخذه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وأخذه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد. فإذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى فإذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد قال بما يوافق قول أبي هريرة، فلا عذر عندئذ للحنفية في رد هذا الخبر. وساق الحافظ ابن حجر أقوال الحنفية قولا قولا، ونقضه قولا قولا بما سيمر معنا أثناء دراستنا لهذا الحديث إن شاء الله. والخلاصة أن أهل العلم قالوا بهذا الخبر، وقالوا بمفهوم بمضمون هذا الخبر، بل إن إماما من أئمة الحنفية وهو الإمام زفر خالف صاحبيه وخالف شيخه وقال بما قالت به قال به الجمهور، مما يدل على أن الخبر يعني خبر محكم، لأن بعض أهل العلم ادعوا أن هذا الحديث منسوخ، حديث المصرات ادعوا أنه منسوخ، وناقشهم أهل العلم ما ناسخه، فلم يبينوا ناسخا معينا، بل ذكروا بعض أحاديث مثل حديث الخراج بالضمان، قالوا هذا ناسخ، لكن رد الجمهور بأن النسخ يشترط فيه معرفة السابق واللاحق، معرفة السابق من الأخبار واللاحق، ومعرفة تاريخ ورود الأحاديث، ولم يذكر الناس ولم يذكر القائلون بالنسخ تاريخا، ولم يحددوا تاريخا يبين السابق من اللاحق. إذن فدعوى النسخ دعوى باطلة. وبعضهم قال إن هذا الخبر يتعارض مع غيره من الأخبار التي تقضي بضمان المتلفات، وهذا الخبر لا يضمن فيه المتلفات، ورد بأن هذا الخبر أخص، ولذلك إذا كانت هناك أحاديث جاءت في ضمان المتلفات مثل قولهم الخراج بالضمآن وغير ذلك فهي أحاديث عامة وحديث الباب خاص، فيخصص هذه العمومات. هذا مجمل ما رد به أهل العلم هذه الردود التي وجهت إلى هذا الحديث. وبعد أن سلم الحديث من هذه القيود ومن تلك القوادح أصبح حديثا صالحا للاحتجاج، بل إن أهل العلم يقولون إن حديث المصرات يعتبر أصل من الأصول في أحكام فض المنازعات، ولذلك لا ينبغي أن يقاس على غيره، بل هو أصل يقاس غيره عليه. قال: باب ما جاء في المصرى. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك أي بعد التصرية. وهذا الحديث وهو قوله لا تصروا فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم، وأن من أصر الغنم أو الإبل أو البقر وباعها مصرات فإنه يأثم، لكن ذهب أهل العلم إلى أن هذا البيع ليس بباطل، وإنما للمشتري فيه حق الخيار. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. وقوله بخير النظرين يعني بخير الأمرين، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، لكن يرد مع الشاتي صاعا من تمر، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. وقوله بعد أن يحلبها هذا قيد، قال أهل العلم لا بد منه، لأن الإنسان لا يتعرف التصرية إلا بالحلب، لكن اختلفوا، لو علم بالتصرية قبل الحلب هل له أن يردها أو لا بد من الحلب؟ الذي عليه أهل العلم أنه له أن يردها، وفي هذه الحال إذا ردها قبل أن يحلبها لا يلزمه دفع الصاع. قال: بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، أي ردها مع صاع من تمر. والواو هنا حرف عطف، وصاعا مفعول معه، والتقدير ردها مع صاع من تمر. وقوله من تمر هذا القيد هل له مفهوم؟ الذي عليه الجمهور أن التمر يتعين، لكن قالوا هذا في البلد الذي يكون فيها التمر، ويكون قوت أهل البلد التمر، لكن لو كان في بلد ليس فيها تمر والتمر فيها غال جدا أغلى من صاع اللبن بكثير، فهل يلزمه؟ وهل معنى ذلك أننا نكافئ الرجل الذي يغش، نكافئه مكافأة بأن نعطيه شيئا لا يحلم به، ونعطيه نرد له صاعا من تمر، وربما كان صاع التمر بقيمة الشاة؟ ولذلك قال كثير من أهل العلم إذا كانت البلد ليست من بلدان التمر وليس التمر فيها متيسرا فإنه يرد صاعا من غالب قوت البلد. وإنما جاء الحديث بذكر التمر هنا لأنه خرج مخرج الغالب. قال: متفق عليه، أي الحديث أخرجه أحمد والشيخان. قال: وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصراتا. وذكر الغنم هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها يعني ففي اللبن الذي حلبه صاع من تمر يرده معها. قال: وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن، يعني اللبن الذي كان في الضرع قبل العقد. وأنه أخذها قسطا من الثمن، يعني وأنه أخذ أي المشتري جزءا من الثمن، لأنه عندما اشترى الشاة كان للبن الموجود في ضرعها حظا ونصيبا من الثمن، هذا الحظ والنصيب من الثمن يرده بصاع من ايه؟ من تمر. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم لقحا، إذا ما اشترى أحدكم، هكذا عندكم؟ لا، لقحا، لأن الحاء مكسورة، أنا عندي هكذا، والخطأ في وضع القاء على القاف سكون، لقحة، والمفروض أن تكون لقحة. اللام عليها فتحة، والقاف عليها سكون، والحاء عليها كسرة، والتاء عليها فتح تنوين. هو المعروف أنها لقحة بدون السكون. قال: لقحة مصراة. وتقوله مصراة هذا وصف للشاة، وسميت لقحة لأنها لا تدر اللبن إلا بعد أن تحمل وبعد أن تلد، فلما كانت يعني فلما كان اللبن سببه التلقيح سميت بالإيه؟ باللقحة. قال: أو شاة مصرات. وقوله لقحة أعم، يشمل الإبل والبقرة والغنم، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي يعني إما أن يمسكها هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذا الحديث رواية مسلم. يقول: وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. ومعنى يمسك بغير أرش يعني إذا قبل الشاة بعلتها وبعيبها لا يرجع على المشتري بفرق السعر بين كونها شاة مدرة لللبن وبين كونها مصرات، ليس له أن يرجع على المشتري، ليس له أن يرجع على البائع بجزء من القيمة، إلا هو الفرق بين كونها شاة مصرات وبين كونها شاة كثيرة اللبن. لا شك أن لللبن قيمة، لكن ليس له أن يرجع، وإنما يعتبر هذا تنازل منه، وإن سخطها ردها ورد معها صاعا، إلا هو جزء قيمة اللبن الذي كان معها يوم أن اشتراها. قال: وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. وفي رواية: من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام. وهذا الحديث يدل على أنه أعطى للمشتري 3 أيام أعطاه فيها الخيار، لكن هنا يذكر العلماء هذه 3 أيام هل هي من تاريخ العقد أو من تاريخ العلم بالتصرية؟ الذي عليه الجمهور أنها 3 أيام من تاريخ العلم بالتصرية، فإن علم بالتصرية مثلا في اليوم الثاني فله 3 أيام، واليوم الأول لا يعد، وإن علم بالتصرية بعد البيع مباشرة فله 3 أيام، لأن هذه 3 أيام يفكر فيها المشتري وينظر إلى طبيعة الشاة وما تدره من لبن، فإن رضيها أمسكها وإلا ردها. وأما اللبن الذي يشربه في خلال الأيام 3 فهذا أصلا ملكه، لأنه من باب الضمان، من باب الضمان بالخراج، من باب الخراج بالضمان. قال فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. وقوله لا سمراء، السمراء هذا وصف لنوع من البر، أي يرد تمرا ولا يرد برا. لماذا لا يرد البر؟ علل بعضهم بأن البر أغلى ثمنا من التمر فيرد ما يساوي اللبن ولا يرد ما تزيد قيمته عن اللبن. وبعضهم ذكر أن الحكمة ما أشرت إليها فيما مضى من أن المماثلة للبن إنما هو التمر، لأن كل منهما يستخدم بغير بغير مؤونة. قال رواه الجماعة إلا البخاري. يقول وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه من اشترى محفلة، والمحفلة المراد بها المصرات، لأن التحفيل هو جمع الجمع، والشاة التي تحفل يعني يجمع لبنها في ضرعها فتكون مصرات، فتسمى مصرات وتسمى محفلة. فليردها، فردها يعني إذا أراد الرد فردها، فليرد معها صاعا. وجاء هنا الخبر مطلق، ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الخبر المطلق هنا والصاع المطلقة مقيد بالخبر المقيد، وهو أن يكون الصاع من تمر. عبد الله بن مسعود كي يعزز موقفه في الرد على الحنفية الذين قالوا إن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة، فقال إن هذا ليس مما تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه. لكن هل هذا الخبر الذي رواه عن ابن مسعود هل هو مرفوع أو موقوف؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. بعضهم قال إنه مرفوع، وبعضهم قال إنه موقوف، وبعضهم قال هذا الخبر وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، ولذلك يكون مرفوعا حكما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الخبرين قال رواه البخاري يعني في صحيحه، والبرقاني يعني في مستخرجه على شرطه يعني على شرط البخاري، وزاد من تمر يعني قيد المطلق في رواية ابن مسعود بأن الصاع من تمر. يقول قوله لا تصروا، قال بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعت إذا جمعته من صرع. وظن بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه لا تصروا، وهذا خطأ لأن هذا الفعل مما يبنى للمجهول ولا يبنى لما يسمى فاعله. قال وظن بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه تصر. قال في الفتح والأول أصح، يعني قال الحافظ ابن حجر أن الصحيح أو أن الأصح، يعني كأنه يقول إن الثاني صحيح لكن الأول أصح. قال لأنه لو كان من صررت لقيل مصرورة، يعني لو كان الفعل ثلاثي من صر يكون الفعل ثلاثي فتقول اسم المفعول منه مفعول، ولذلك مصرورة أو مصرة أو مصررة، لا مصرات. وأما مصرات فهي اسم مفعول على الثلاثي، على الرباعي لا على الثلاثي. ونحن عندنا الفعل إذا كان رباعيا فإن اسم الفاعل واسم المفعول يؤتى ويصاغ على وزن الفعل المضارع، يصر مع قلب حرف الميم المضارعة، مع قلب حرف المضارعة ميما مضموما، وكسر ما قبل الآخر بالنسبة لاسم الفاعل، أو فتح ما قبل الآخر بالنسبة لاسم المفعول، ولذلك يقال مصرات فهي على وزن اسم المفعول. واضح؟ قال ولو لأنه لو كانت من صررت لقيلا مصرورة أو مصررة لا مصرى، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، يعني قيل مصرى وقيل مصرورة، يعني قيل أنه ثلاثي وقيل أنه رباعي. ثم استدل على ذلك بشاهدين عربيين، يعني يؤكد أن العرب استخدمته ثلاثي ورباعي. ثم قال وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو، لا تصر، لا تصر على البناء للمجهول. قال والمشهور الأول يعني بذكر الواو، لا تصر، انتهى كلام الحافظ. قال الشافعي التصرية يعني تعريفها في الاصطلاح هي ربط أخلاف الشاة، والمراد بالأخلاف يعني ضرعها، ربط فم الضرع، ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، هذه هي التصرية، فهي ضرب من ضروب الغش. قال وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته، صريت الماء إذا حبسته. قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. قال وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم، لكن يقول والحكم واحد، يعني الحكم في الإبل والغنم والبقر واحد لأن العلة واحدة. قال خلافا لداود يعني ابن علي الظاهري، فإنه فرق بين البقر وبين الإبل والغنم فأجرى الحكم في الإبل والغنم ومنعه من البقر. نعم إذا كان من لمنع ولدها من الرضاع فهذا لا شيء فيه، لكن هنا الذي نحن نتكلم فيه أن تصر من أجل البيع ومن أجل أن يرفع من قيمتها ومن ثمنها. هو ليس المراد ربط يعني التصرية هي الربط، وإنما المراد المنع، يعني لو حبسها في مكان في زريبة أو نحوها ولم يحلبها يوما أو يومين ثم دفعها إلى السوق أيضا يسمى تصرية. قال خلافا لداود قوله فمن ابتاعها بعد ذلك، أي من اشتراها بعد التصرية. قوله بعد أن يحلبها، قال ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب. ثبت له الخيار ولو لم يحلب ما دام علم أنها مصرة. سأل صاحبها هذه متى حلبتها، قال لها 3 أيام لم تحلب، فيعلم عندئذ أنها أنها مصرة، فله أن يردها، وعندئذ يردها ولا يلزمه رد صاع معها. قوله لكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب، جعل يعني الحلب قيدا في ثبوت الخيار. قوله إن رضيها أمسكها، قال استدل بهذا على صحة بيع المصرات مع ثبوت الخيار، لأن النبي قال إن رضيها أمسكها، فلو كان البيع باطلا للزم ردها، فهذا يدل على صحة البيع. قوله وصاعا من تمر، قال الواو عاطفة على الضمير في قوله ردها، ولكنه يعكر عليه أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردودا، لأنه إذا عطفنا ردها، إذا عطفنا صاعا على الضمير في ردها كأنه يقول ردها ورد معها صاع. طيب هذا الصاع هو لم يأخذه من المشتري، لم يأخذه من البائع حتى يرده، لكن يقولون هذا من باب التنازع في الفعل، مثل قوله إيه فأعلفتها تبنا وماء باردا، والإعلاف الأصل هو الإطعام ويتحقق في التبن، وأما الماء البارد فليس من باب الإعلاف وإنما هو من باب السقي. والتقدير أعلفتها يعني أطعمتها تبنا وسقيتها ماء، وقوله هنا ردها وصاعا أي رد الشاة ودفع صاعا. هذا الذي يقول قوله وصاعا من تمر، الواو عاطفة على الضمير في ردها، في ردها، ولكنه يعكر عليه أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردود، ويمكن أن يقال إنه مجاز من فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو دفعها، كما في قول الشاعر علفتها تبنا، علفتها تبنا وماء باردا، وفي بعض الروايات فأعلفتها تبنا وماء باردا، أي ناولتها. ويمكن أن يقدر فعل آخر يناسب المعطوف، أي ردها وسلم، أو ردها أو ردها وأعطي، أو ردها وسلم صاعا من تمر، كما قيل إن التقدير في قول الشاعر وسقيتها ماء باردا، يعني أعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وقيل يجوز أن تكون الواو بمعنى مع، ولكنه يعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا، كقولك جئت أنا وزيدا، والمعنى جئت أنا مع زيد، فلما كان زيدا أيضا في محل رفع فاعل، فلما كان زيد، فلما كان زيد في محل رفع فاعل يجاز أن يكون مفعول معه. تقول جئت وزيد، الأصل جئت وجاء زيد، لكن هنا في قوله ردها وصاعا من تمر، لأن هنا كلمة صاعا لا تصلح أن تكون في محل فاعل وهي في محل المفعول، لذلك يصعب تأويلها بأنها مفعول مطلق، بأنها مفعول معه، يصعب تأويلها بالمفعول معه. هذا ما أراد بقوله ويعكر، لكنه يعكر عليه قول الجمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا في المعنى، نحو جئت أنا وزيدا، والتقدير جئت أنا وجاء زيد، وقمت أنا وزيدا. نعم، جعله مفعولا معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول به، وإذا كان سرت والطالبة، سرت والطريقة، هذا على رأي الجمهور ما يعتبر مفعول معه، لأنهم اشترطوا في ذلك لابد أن يكون المفعول معه في محل الفاعل. إلا على رأي غير الجمهور، رأي القلة الذي ذكره هنا، وهذا هو الذي رجحه، حيث قال نعم جعله مفعولا معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول، فتقول سرت والطريق، فيكون على هذا صحيح، وإذا كان على هذا صحيح كانت جملتنا التي بين أيدينا وهي ردها وصاعا يكون أيضا مفعولا معه للمفعول به، مصاحبته للمفعول به، وهم القليل يعني، وهذا القول قول عدد قليل من النحاة، لكن الجمهور لا يقولون بذلك. قال وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التمر على أنه لا يجوز رد اللبن، يعني الذي حلبه، ونحن قلنا إن العلة في عدم رده لأن من اللبن ما حدث في ملك المشتري، من اللبن ما حدث في ملك المشتري، ولذلك لا يرده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.